طيب، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. كلمتي معكم هذه الليلة هي عن المحرمات من الحيوانات، والكلام على هذا الموضوع يتلخص في 7 مسائل. المسألة الأولى وهي عن الأصل في الحيوانات. الأصل في الحيوانات هو الحل، يعني حل أكلها إلا ما استثني. ودليل هذه المسألة قول الله جل وعلا في سورة البقرة: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وجه الاستدلال من هذه الآية أنها سيقت في معرض الامتنان، حيث امتن الله تعالى على خلقه بما في الأرض جميعا، وهو سبحانه لا يمتن إلا بما هو مباح، إذ لا منة في محرم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وما هنا اسم الموصول، واسم الموصول يفيد العموم، لا سيما وقد أكد هنا بقوله تعالى: جميعا، فتعم كل ما في الأرض من حيوان ونبات وغيرهما. ومن أمثلة ما استثني من هذه القاعدة ميتة حلال الأكل. أو ما حرم بسبب عارض كالمسروق أو المغصوب. المسألة الثانية: كل خبيث من الحيوانات فهو حرام. ودليل هذه المسألة قول الله تعالى في شأن نبيه صلى الله عليه وسلم: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والخبيث قد يكون منصوصا عليه كالميتة ولحوم الخنزير ولحوم الحمر الأهلية، وقد يكون غير منصوص عليه. وهذا النوع يرجع في معرفته إلى اعتبار العرب له، فكل ما ما يستخدمه الطبع السليم من العرب وقت نزول القرآن والسنة في غير حال ضرورة الجوع فهو حرام، وهذا مذهب أكثر الفقهاء. وذلك لأن العرب وقت نزول القرآن والسنة هم المخاطبون بالتنزيل أولا، وهم أيضا جيل معتدل لا يغلب فيهم الانهماك في المستقبلات ولا التمنع الشديد من التنعم مما ينشأ عنه التضييق على الناس في مجال الأطعمة. والعرب هم أهل اليسار من أهل الحاضرة في جميع البلدان، وهم الذين يسكنون المدن القرى والأرياف دون الفقراء وأجلاف البلادي الذين يأكلون ما هب ودب. هذا أرجح أقوال أهل العلم باعتبار الخبائث التي لم ينص عليها عن طريق الشرع. ومن أمثلة الخبائث الحشرات، فالفأرة ويقول الحلال الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان في شأن الخبائث، ومن ذلك حشرات الأرض كالفأرة والحيات والأفاعي والعقارب والكنفساء والمصادع والجرذان والوزغ والسراصير والعناكب وسام أبرص والجعلان وبنات والجان والدجان ونحو ذلك. فجمهور العلماء على تحريم أكل هذه الأشياء لأنها مستخبثة طبعا، والله تعالى يحرم عليهم الخبائث. الله تعالى يقول ويحرم عليهم الخبائث، وهذه خبائث لا يكاد طبع سليم يستفيغها فصلا أو فضلا عن أن يستطيبها فضلا عن أن يستطيبها. والذين يأكلون مثل هذه الحشرات من العرب إنما يدعوهم بذلك شدة الجوع. انتهى كلامه رحمه الله. المسألة الثالثة، كل ذي ناد من السباع فهو محرم الأكل. وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم، وقد نسبه إليهم الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني، ودليل هذه المسألة ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناد من السباع. والمعتبر والمعتبر في المحرم من السباع أن يكون له ناد ينهش به فيعدو به على غيره. ومن أمثلة السباع الذئب والأسد والنمر والفهد والثعلب وابن آوى والهرة والقرد والكلب والفيل وما شابه ذلك. ويستثنى من ذوات الأنياب الضبع لثبوت دليل خاص بإباحته، وإلى إباحته ذهب جماهير أهل العلم، نسب ذلك إليهم الإمام ابن تيمية رحمه الله، كما حكى ذلك عنه العلامة ابن قاسم في حاشيته على الروم المربع. المسألة الرابعة: كل ذي مخلب من الطير فهو محرم الأكل. وإلى هذا ذهب أكثر العلماء، وقد نسبه إليهم الإمام أبي محمد ابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه المغني. ودليل هذه المسألة ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي مخلب من الطير. ومخالب الطير بمثابة الأظفار للإنسان، فكل ما له مخلب يعلق به الشيء ويصيد به فهو محرم. ومن أمثلة ذلك العقاب والبازي والصقر والشاهين والباشق والحدأة والبومة. وأما ما له مخالب ضعيفة لا يصيد بها فيحل أكله. ومن أمثلة ما له مخالب ضعيفة الدجاج والحجارة والعصافير والحمام والأوز والبط وأشباه ذلك. وعند هذه المسألة أنبه على التنبيهين. التنبيه الأول وهو عن طيور الماء، فقد قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه المغني: ويباح من الطيور ما لم نذكره في المحرمات، ومن ذلك الدجاج والحبارة، وتباح العصافير كلها، ويباح الحمام كله على اختلاف أنواعه من الجوازل والفواخيس والرقاط والقطع والحجر وغيرها، وتباح الكراسي والأوز وطير الماء كله والغرانيق والتراويس وأشباه ذلك، لا نعلم فيه خلافا، يعني لا يعرف في إباحة ذلك خلاف بين أهل العلم، أي لا يعرف هو في ذلك خلافا بين أهل العلم، وهو من كبار أئمة العلم ومن أخبر الناس بمذاهب علماء الأمصار من المتقدمين والمتأخرين. التنبيه الثاني وهو عن الطيور التي لا مخمد لها ولكنها تأكل الجيح وتعيش عليها، كالنسر وطائر الرقم والغراب، وهذه محرمة لأنها تتغذى على الخبائث، والمطعم الخبيث يسري خبزه في لحم آكله، وقد قال الله سبحانه وتعالى: ونحرم عليهم الخبائث، وقد أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلهن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرس والكلب العقور وقد علق العلامة ابن القاسم رحمه الله تعالى على قوله في الحديث: خمس فواتك، لأنه قد ذكر في هذا الحديث الغراب، وأمر بقتله، وحرم كباقي الخمس لأنه يشاركها، أو لأن هذه الخمس جميعا تشترك في أكل الجيش. وقد أخرج أبو داود والترمذي عن ابن عمر أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها، وهذا الحديث حديث صحيح بطرقه وشواهده، والجلة هي العذرة اليابسة، والجلالة هو الحيوان الذي يأكل العذرة، سواء كان من الأنعام كالبقر والغنم وأشبالها، أو كالدجاج والأوز والبط وأشبالها. وهذا الحديث يدل على أن النجاسة والخبائث تؤثر في حكم ما هو مباح الأكل والأصل، والمعتبر في ذلك والمعتبر في شأن الحيوانات المباحة التي تأكل أندية هو أن يكون غالب قوتها من هذه الخبائث النجسات. وقد أخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يحبس الدجاجة الجلالة ثلاثة، يعني يحبسها عن أن تأكل شيئا من الخبائث النجاسات، ولا تأكل في هذه المدة إلا ما هو طيب مباح. وقد جعل بعض أهل العلم هذا الأثر قيدا في كل الحيوانات التي تأكل الخبائث النجاسات، وأنها تحبس عنها ثلاثا ثم يباح أكلها. وبعض أهل العلم جعله في الدجاج وأشباهه فقط، وبعضهم جعل الحبرة زوال رائحة نجاسة وظهورها من الحيوانات التي تغذت عليها. المسألة الخامسة، كل ما يعيش في البحر ولو كان يتشابه الاسم مع ما حرم أكله مما يعيش في البر كسرطان البحر أو ثعبان البحر فهو حلال الأكل. هذا هو قول أكثر أهل العلم، وهو اختيار الأئمة كالألباني والعثيمين والفوزان. ودليل هذه المسألة قول الله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه، قوله تعالى: وهو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا. وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في البحر: هو الطهر ماؤه الحل ميتته. هذا الحديث قد أخرجه أحمد وأهل السنن، وصححه جماعات كثيرة من أهل العلم. وثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: أحل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالجراد والسمك، وأما الدمان فالكبد والطحال. وجاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن بسند فيه ضعف. وهذا الأثر له حكم الرفع، لأن ما جاء به لا يقال، لأن ما جاء به من حكم لا يقال من قبيل الرأي. فعموم هذه الأدلة يدل على حلف جميع حيوانات البحر التي تعيش فيه ولو كانت تتشابه مع بعض الحيوانات التي في البر بالاسم. المسألة الثالثة، كل ما أمر بقتله أو نهي عن قتله فهو محرم الأكل، هذا هو أصح قولي أهل العلم. ويدل على هذه ومن أمثلة المأمور بقتله ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والخدعة والعقرب والفأرة والكلب العقور. ووجه الاستدلال من هذا الحديث أنه لو كان الانتفاع بأكل هذه الخمس المذكورات جائزا لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم في إتلافه بالقتل، واختار هذا القول العلامة الشنقيطي وقال العلامة العثيمي رحمه الله تعالى. ومن أمثلة المنهي عن قتله ما أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة، النقلة، والهدهد، والصرد. هذا الحديث قد صححه ابن حبان وعبد الحق الأشبيلي والنووي وابن المنقب والمناوي والديمري والألباني، وذكر ابن دقيق العيد وابن حجر العسقلاني والهيثمي أن رجال ورجال الصحيح. والصرد طائر ضخم الرأس أبيض البطن أخضر الظهر يصطاد صغار الصيد. ويجب الاستدلال من هذا الحديث أن هذه المذكورات لو كانت حلالة الأكل لما نهي عن قتلها، واختار هذا القول العلامة العثيمي رحمه الله تعالى. المسألة السابعة والأخيرة، كل ما تولد عن حيوان مباح الأكل وحيوان محرم الأكل فهو محرم. ومن أمثلة ذلك البغل المتولد من الحمار والفرس الأنثى من الخيل والسماء وهو ابن الذئب من الضبع، وذلك تغريبا لجانب الحظر على الإباحة، لأن الحمار والذئب محرم أكلهما والفرس والضبع مباح أكلهما، كل جانب التحريم على جانب، تغلب جانب الحظر على جانب الإباحة. أختم بكلمة للإمام ابن تيمية رحمه الله موجودة في مجموع الفتاوى، حيث قال رحمه الله: اعلم أن الفرق بين الحيوان المأكول وغير المأكول إنما فرق بينهما لاشتراك حقيقتهما، وقد سمى الله هذا طيبا وهذا خبيثا. وأسباب التحريم إما القدرة السبعية التي تكون في نفس البهيمة فأكلها ويورث نجاسة أبدانها منها، فتصير أخلاق الناس أخلاق السباع، أو لما الله أعلم به. وأما خبث مطعمها كما يأكل الجية من الطير، أو لأنها في نفسها مستخبثة كالحشرات، فقد رأينا طيب المطعم يؤثر في الحل وخبزه يؤثر في الحرمة، كما جاءت به السنة في لحوم الجلالة ولبنها وغيرها، فإنه حرم الطيب لابتدائه بالخبيث. وكذلك النبات المسقي بالماء النجس المسمد بالسرطين عند من يقر به، وقد رأينا عدم الطعام يؤثر في طهارة البول أو خفة نجاسته الصبي الذي لم يأكل الطعام. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وبهذا أختم ما ذكرت من قواعد سبع تتعلق بالمحرمات من الحيوانات، ونتعرف على حرمتها عن طريقها، ونحن بحاجة شديدة إلى الفقه في الدين وتذاكر مسائله وإعمال أذهاننا بأدلته، فإنه كما صح عن بعض السلف بأنه قال: ما عبد الله بمثل الفقه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.